من الكريمون ويتطور ويتكامل كما أن الطبيعة تنمو وتتطور وتتكامل. فإذا الحركات مفهوم عام ينطبق على الوجود وينطبق على الفكر معا، وحاولوا أن يستدلوا على حركة الفكر بأدلة. أول هذه الأدلة أن الفكر يعتبر انعكاسا عن الواقع، يعني إذا ما أردنا أن نعرف الفكر ونعرف هويته وماهيته فإن هذا التعريف لا بد أن يأخذ الواقع قيد فيه، لأن الفكر إنما يستلهم وإنما يؤخذ من الواقع، ولا يمكن أن يكون هناك فكر ما لم يكن هناك واقع. فإذا الواقع هو الذي يبحث في أذهاننا هذه الأفكار التي تجوب في الذهن والتي تجوب في الذهن. فإذا الفكر هو عبارة عن عملية انعكاس لهذا الواقع. إذا ما جئنا إلى هذا الواقع وجدنا أن هذا الواقع في حالة حركة دائبة مستمرة وفي حالة تطور لا ينقطع ولا يقف أبدا، هذا التطور الموجود بالواقع لا بد أيضا أن ينعكس في الفكر أيضا، لأن الفكر هو عبارة عن حكاية عن الواقع، والواقع يتطور وينمو، فكذلك الفكر لا بد أن يكون متطورا ولا بد أن يكون ناميا. وأما السكون والجمود الذي تؤمن به الفلسفة الميتافيزيقية كما يدعي هؤلاء فإنه لا ينسجم مع الطرح الديالكتيكي للفكرة الكونية التي طاروها على أساس التناقض. فهم حاربوا السكون وحاربوا الجمود وقالوا بتطور الطبيعة، هذا التطور في الطبيعة سوف ينعكس في فكرة الإنسان وسوف يتطور فكرة الإنسان تبعا لتطور الطبيعة، ولا معنى لأن يقال بأن الطبيعة متطورة والفكر جامد وساكن، لأن الفكر ليس مأخوذ بمعزل عن الطبيعة، ليس مأخوذا بمعزل عن الطبيعة، وإنما هو حاكم على الطبيعة وجزء من الطبيعة عليه السلام. فإذا كان جزءا منها وحاكيا عنها فلا بد أن يكون متطورا وناميا بنموها. وهذه المحاولة التي يستعرض السيد الشهيد قدس سره لأجلها بعض النصوص الماركسية التي تؤيدها والتي تدعمها قابلة للرد وقابلة للنقاش من ناحيتين. الناحية الأولى أن عالم الطبيعة بالرغم من قولنا بأن الحركة من خصوصياته وبأن الحركة ملازمة له، بالرغم من كل هذا فإن هذا العالم تحكمه قوانين ثابتة وصارمة لا تتبدل ولا تتغير. الحركة ليست سارية في كل الوجودات وفي كل مفردات الكون، وإنما هناك مقدار من الثبات في عالم الكون على الرغم من هذه الحركات، على الرغم من هذا النمو، على الرغم من هذا التطور. الميتافيزيقية كما قلنا سابقا لا تنكر التطور في الكون ولا يمكن لها أن تجند الطبيعة، بل هذا التفكير لا يحمله حتى الأطفال كما قلنا. فكيف يمكن أن توصم الميتافيزيقية بأنها تجمد الطبيعة وتدعي سكونها؟ فإذا الميتافيزيقية تؤمن بأن الكون ينمو ويتحرك ويتطور صحيح، والفكر انعكاس عن هذا التطور وانعكاس عن هذا الواقع الموضوعي، ولكن لا يعني ذلك أن كل ما في الطبيعة خاضع لهذا القانون لا تشذ منه مفردة أبدا، وإلا لو كان كل ما في الكون خاضع لهذه القاعدة ومحكوم بالحركة فإذا لا توجد حقيقة ثابتة، وإذا لم توجد حقيقة ثابتة لما أمكننا أن نحكم على هذه النظرية بأنها صحيحة أو تلك بأنها خاطئة. وما أدرانا لعل هذه النظرية وهي نظرية الحركة سوف تتبدل وتتغير وتعقبها نظرية أخرى، فلماذا الإذعان بها ولماذا الدفاع عنها؟ إذن على الرغم من قولنا بوجود الحركة في هذا الكون إلا أننا نقول في نفس الوقت بأن هناك مبادئ صارمة ضرورية قوية تحكم هذا الكون من قبيل مبدأ العلمية. مبدأ العلية. صحيح التطور يطرح على هذا الكون وعلى الحياة، الأرض تتغير، الأنهار تتغير، الجبال تتغير وما شابه ذلك، هذا كله يتطور. الإنسان يذهب ويأتي إنسان آخر غيره، النطفة مثلا تتطور فتكون إنسان كبير وما شابه ذلك، هذا التغير موجود في عالم الطبيعة. يبقى قانون اسمه قانون العلية، هذا قانون ثابت في الطبيعة، ما تغيرت هذه الأمور، هذا القانون يبقى ثابت لا يتغير ولا يتزعزع أبدا. الكل أعظم من الجزء، هذا قانون موجود بالطبيعة، موجود بالخارج، مو عبارة عن نظرية بالذهن، هذا قانون موجود بالخارج. العلة متقدمة على المعلول، لكل معلول علة وما شابه ذلك من قوانين تنعكس على الواقع وتوجد في الواقع بوجود ثابت لا يمكن له أن يتحرك ولا يمكن له أن يتطور. فإذن الخلاصة أن الماركسية تقول بأن الفكر إنما ينمو لأنه انعكاس عن الطبيعة، والحركة ملازمة للطبيعة فالحركة ملازمة للفكر. جوابنا على ذلك أن الحركة ليست ملازمة للطبيعة، بمعنى أن كل ما في الكون متحرك، وإنما توجد في الكون قوانين ثابتة وصارمة لا يمكن أن تتبدل. هذه القوانين أيضا تنعكس بشكل ثابت في الذهن البشري، فإذا الذهن البشري يحتوي على مجموعة من القوانين الثابتة هي انعكاس لشيء ثابت موجود في الواقع خارجين. هذه القوانين الثابتة يشاد على أساسها البنيان الفكري السامق الصحيح الذي يصيب الواقع. فإذا مقدار الإصابة للواقع إنما تكمن في ابتنائها على هذه المعارف الأولية في الذهن البشري. فإذا الماركسية بين محذورين، الماركسية أمام هذا الجواب الذي قدمناه بين محذورين، إما أن تقول بأن هناك قوانين ثابتة في الكون، وإما أن تقول أن كل ما في الكون يتحرك ولا يوجد قانون ثابت، وأن كل ما في الكون يتبدل ولا يوجد قانون يحكم الكون بصورة مستمرة وأبدية. فإن قالت بأن هناك حقائق ثابتة في الكون من ضمنها نفس النظرية الديالكتيكية، يعني هي شلون راح تجعل نظرية قيمة إذا نظريتها هي دائمة وفي حال حركة مستمرة؟ فلازم تدعي شنو؟ تدعي أنه نظريتها بها نوع من الثبات، بها نوع من الإطلاق حتى نأخذ بهذه النظرية وحتى نعمل بها. فإن قالت بأن نظرية الحركة عبارة عن نظرية ثابتة وكل ما في الكون متغير ومتحرك، إذن وجدت الفكرة الثابتة ووجدت الحقيقة الثابتة. إذا كان الدياليكتيك صفة التناقض، إذا كان صفة للواقع الخارجي وهو ثابت، إذن يوجد الشيء الثابت بالخارج. إذا كان الدياليكتيك نظرية ذهنية ثابتة، إذن يوجد الفكرة الثابتة. فإذا الدياليكتيك أينما حل، إذا كان ثابتا فقد وجد الحقيقة الثابتة، سواء على صعيد الواقع الخارجي أو على صعيد الواقع الذهني، سواء كان واقعا ثابتا وسواء كان نظرية ثابتة. فإن قالت الماركسية بأن الديالكتيك وأن الحركة صفة ثابتة، إذن وجدت الحقيقة المطلقة التي ذب الماركسيون في استئصال كل قول يدعي بأن هناك حقيقة ثابتة، وردعوا بقوة كل من يتفوه بأن هناك قوانين صارمة في الذهن البشري. فإذا لماذا تردعوا وتؤمنوا في نفس الوقت؟ تردعوا عن وجود حقيقة ثابتة وتؤمنوا بالحقيقة الثابتة في نفس الوقت؟ هذا إذا قالوا بأن الديالكتيك حقيقة ثابتة، قولهم بأن الديالكتيك حقيقة ثابتة يعني وجود الحقيقة المطلقة الذي ذبوا ودافعوا وجاهدوا في سبيل شلته وفي سبيل إبعاده عن حين البشر. وإن قالوا بأن الحقيقة تتغير، هذا هو الدور الثاني، إذا قالوا بأن الحقائق تتغير فهذا يعني أن نفس قانونكم شنو راح يتغير. تغير القانون ماذا يعني؟ يعني أيضا الثبات، يعني على كلا المحذورين سيؤول الأمر إلى الثبات، لأنه ما معنى تغير الحركة؟ تغير التغير، أن التغير ليس ثابتا، يعني شنو؟ يعني الثبات ثابت. هذه نقطة دقيقة، يعني إذا قالوا بأن الحركة ليست ثابتة في الكون، أن التغير ليس ثابت في الكون، يعني ممكن أنه هذا التغير شنو يصير؟ يصير ثبات. فإذا على كلا المحذورين سوف يؤول الأمر إلى الثبات، وهذا يثبت المدعى الذي ندعي من أن هناك مقدار ثابت في دنيا الطبيعة. أعود أذكر الجواب من جديد من أجل أن نتوصل إلى هذه النقطة الحساسة، وهي أن كلا المحذورين سوف يؤديان بالديالكتيك إلى القول بثبات مجموعة من القوانين التي تحكم دنيا الطبيعة والتي تحكم الذهن البشري. الماركسية أمام إشكالنا بين محذورين، إما أن تقول بأن الحركة شيء ثابت قانون ثابت، وإما أن تقول قانون متغير. إن قالت بأن الحركة قانون ثابت فقد وجدت الحقيقة المطلقة، ووجدت الحقيقة الثابتة، يعني أصبحت حقيقة ثابتة في الذهن البشري وفي دنيا الطبيعة. وإن قالت بأن الحركة ليست ثابتة وإنما هي متغيرة، شنو معنى تغير الحركة؟ ما معنى أن الحركة تتغير؟ يعني لا تبقى على حالها، يعني سوف تكون شيئا آخر. ما هو شيء آخر؟ الثبات، لأن الذي يقابل الحركة هو عبارة عن السكون والجمود والثبات مثلا. فالثبات من المحتمل أن يكون تنتهينا إلى الثبات. فإذا على كلا التقديرين سوف يؤدي الأمر بنا إلى الثبات. هذا من ناحية، يعني الجواب الأول على الدليل الذي أقامه الماركسيون على إثبات أن الفكر ينمو ويتطور، رددنا عليه بهذا الرد المتقدم. الرد الثاني الذي نقدمه على هذه المحاولة هو أن هناك فرقا واضحا ذكرناه فيما سبق بين الواقع الموضوعي وبين الفكرة المأخوذة عن ذلك الواقع الموضوعي، ولعل هناك خلطا واضحا بين هذين الوجودين قد حدث في الفلسفة الماركسية. لأن الفلسفة الماركسية تدعي بأن التحرك خصوصية لدنيا الطبيعة، دنيا الطبيعة هي التي تعكس الفكرة الذهنية، فإذا الفكرة الذهنية يجب أن تكون فيها خصوصية الحركة، إذا الأفكار متطورة، هكذا تستدل بهذا النوع. نحن نقول أن الحركة من ملازمات دنيا الطبيعة، صحيح، ودنيا الطبيعة في حالة حركة دائما، ولكن هذه الخصوصية مو بالضرورة تكون بالصورة الذهنية. ليش؟ لأن الصورة الذهنية هي عبارة عن حكاية عن الواقع الموضوعي، إلا الخصوصيات، إلا الآثار. قلنا بأن هناك نار في الخارج وهناك نار بالذهن. النار الموجودة في الذهن هي عين النار الموجودة في الخارج، ولكن ما الفرق بينها وبين النار التي في الخارج؟ أن التي في الخارج تحرق بينما التي في الذهن لا تحرق. التفاحة الموجودة في الخارج تؤكل بينما التفاحة الموجودة في الذهن لا تؤكل. الشجرة الموجودة في الخارج تنمو بينما الشجرة الموجودة في الذهن لا تنمو. فإذا هناك خصوصيات تتجرد عن الصورة الذهنية، الصورة الذهنية هي عبارة عن حكاية عن الواقع الخارجي، إلا الآثار وإلا الخصوصيات. كذلك هنا الحركة من خصوصيات الواقع الخارجي، بمعنى أنها من آثاره، من آثار وجود المادة أنها تنمو، ولا يعني أن النمو سوف يلازم الصورة الذهنية، لأننا قلنا بأن الصورة الذهنية لا يمكن لها أن تتمتع بنفس الخصوصيات التي يتمتع بها الوجود الخارجي والآثار المترتبة على الوجود الخارجي. نعم الصورة الذهنية تحكي الوجود الخارجي، بس مو معنى أنها تتمتع بنفس الخصوصيات، والحركة نفس الخصوصيات، فإذا يجب أن تتجرد الصورة الذهنية عن الحركة. إذا الصورة الذهنية عبارة عن شيء ثابت، وأما المتحرك والمتغير فهو عالم الطبيعة. ولنأخذ مثالا على ذلك، مثال النقطة مثلا، هذه النقطة تنمو فتكون مضغة، تكون علقة، تكون جنين، تكون طفل، وهكذا تنمو شيئا فشيئا. هذا النمو الذي يحدث في عالم الطبيعة سوف ينعكس في عالم الذهن على شكل صور ذهنية. هذه الصور الذهنية المأخوذة عن الخارج لا تعني أن الفكرة التي أخذت عن النطفة قد نمت، وإنما الذي نما والذي تغير هو عبارة عن الوجود الخارجي، وأما الصور المأخوذة عن هذا الوجود الخارجي لم تتغير ولم تنمو، وإنما هي على وضعها وعلى حالها. فالتقطت مثلا هذه الصورة للطفل في هذا المقطع من الزمن، والتقط الصورة غيرها للطفل في مقطع ثاني من حياته، والتقط الصورة ثالثة للطفل في مقطع ثالث، وهكذا. مو الصورة الأولى نفسها هي اللي نمت وتطورت، وإنما الواقع الخارجي ينمو ويتطور، وأما الصورة الذهنية فلا تنمو ولا تتطور ولا تتغير. مثل الشريط السينمائي، الشريط السينمائي حينما يسحب الشريط السينمائي عبارة عن حركات متتالية متوالية، تصور أن هذا الذي يظهر في الشيء للسينما يتحرك، يتحرك لا بمعنى أن الصورة الأولى هي التي نمت وإنشأت الحركة، وإنما هناك صورة تبعتها صورة وتبعتها ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا إلى أن تشكلت الحركة. بالخارج حدث نوع من التتابع بالصور، بالذهن أيضا تتابع بالصور. هذه الحركة التي نشأت لا تعني أن الصورة الأولى هي التي نمت، لا، وإنما أضيفت صورة أخرى للصورة الأولى، ولا تعني أن الصورة الثانية هي عبارة عن إكمال للصورة الأولى، وإنما هناك صورة أخرى التقطت في الذهن البشري لهذا الشريط السينمائي فبدأ كأنه متحرك. وهكذا بالنسبة إلى البويضة، وهكذا بالنسبة إلى الشجرة، وهكذا بالنسبة إلى النواة، وهكذا بالنسبة إلى كل حركة الفيلم يأخذ الإنسان صورة معينة عنها، هذه الصورة لا تنمو وإنما تضاف إليها صورة أخرى، تضاف إليها حقيقة أخرى لها نسبة من الواقعية ونسبة من المفتاحية. يقولون مثلا أن عنصر اليورانيوم يشع ثلاثة أنواع من الأشعة، ألفا وبيتا وجاما كما يقولون. هذا من يشع هذه الإشعاعات سوف يتحول إلى عنصر الراديوم، بعد ذلك نفس عنصر الراديوم يتحول إلى عنصر آخر مثلا، وهكذا إلى أن يتحول إلى عنصر رصاص، يعني بالنتيجة ينتهي إلى عنصر الرصاص. فصار نوع من التبدل والتغير. وين؟ في الخارج. هذا التبدل والتغير في الخارج لا يعني أن الفكرة الذهنية قد تغيرت وتبدلت، والخلاصة أننا نؤمن بأن الفكرة انعكاس عن الواقع، ولكننا في نفس الوقت نؤمن بأن الحركة من خصوصيات الواقع الموضوعي الخارجي ولا يمكن أن تكون خصوصية للواقع الذهني. هذان ردان على المحاولة الأولى التي قامت بها الماركسية في سبيل إثبات حركة الفكر. نقرأ هذا المقدار بعد أن ننتقل إلى المحاولة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاولة الأولى، قبل لا نقرأ المحاولة الأولى نقرأ السطرين ثلاثة قبلها حتى يتضح الهدف من هذه الدراسة ومن هذا الموضوع. وما نرمي إليه الآن من درس الحركة الديالكتيكية المزعومة في المعرفة أو الحقيقة هو استعراض المحاولات الرئيسية التي اتخذتها الماركسية للاستدلال على ديالكتيك الفكر وحركته، وتتلخص في ثلاث محاولات. المحاولة الأولى، إن الفكر أو الإدراك انعكاس للواقع الموضوعي، ولأجل أن يكون مطابقا له يجب أن يعكس قوانينه وتطوره وحركته، هو انعكاس عن الواقع. إذا تقولون الفكر مطابق للواقع فإذا لابد أن يعكس الحركة مع الواقع لأنها من خصوصيات الواقع. فالطبيعة تتطور وتتغير باستمرار طبقا لقانون الحركة، ولا يمكن للحقيقة أن تطورها في الذهن البشري إذا كانت مجمدة ساكنة، وإنما توجد الحقيقة في أفكارنا. إذا أخذت هذه الأفكار على اعتبار أنها تنمو وتتطور ديالكتيكيا لتكون مفاهيمنا عن الأشياء مواكبة للأشياء ذاتها، يعني لتكون الأفكار الذهنية مواكبة للوجودات الموضوعية. ويحسن بنا أن نلاحظ في هذا المجال النصوص الآتية: إن الواقع ينمو، والمعرفة التي تنشأ من هذا الواقع تعكسه وتنمو مثله، وتصبح عنصرا فعالا من عناصر النمو. إن الفكرة لا يحدث موضوعه، يعني مو الفكر هو الذي يولد الواقع، وإنما الواقع هو الذي يولد الفكرة. فالواقع من خصوصيات الحركة، فإذا الفكر من خصوصيات الحركة، وإنما الفكر يعكس الواقع الموضوعي ويصوره باكتشاف قوانين نموه. هذا النص الآخر: إن الفرق بين المنطق الشكلي والمنطق الديالكتي ينحصر في واقع أنهما يواجهان بصورة مختلفة المسألة الأساسية للمنطق، وهي مسألة الحقيقة. يعني كل منهما يواجه مسألة الحقيقة بنحو من المواجهة. هذا الفرق بينهم. فمن وجهة نظر المنطق الديالكتي ليست الحقيقة شيئا معطى مرة واحدة لا غير، يعني ليست الحقيقة شيئا ثابتا جامدا ساكنا معطى مرة واحدة لا غير، ليست شيئا مكتملا محددا مجمدا ساكنا، هذا تفسير لما قلت، بل الأمر خلاف ذلك. الحقيقة هي عملية نمو معرفة الإنسان للعالم الموضوعي، وهذا يعني أن الحقيقة تنمو وتتبدل. النقطة الثالثة، يتناول المنطق الديالكتي الماركسي الشيء الذي يدرسه من وجهة نظر تاريخية، يعني شنو؟ يعني بما هو نام وبما هو متطور، من حيث هو عملية نمو تطورية، إنه يطابق التاريخ العام للمعرفة يطابق تاريخ العلوم. ولا ريب الآن بدأ الجواب على هذه المحاولة، من الآن يبدأ الجواب على هذه المحاولة، ولا ريب أن الفكر والإدراك يطور الواقع الموضوعي لونا من ألوان التحوير، ولكن هذا لا يعني أن تنعكس فيه أي في الإدراك حركة الواقع الموضوعي. صحيح هو يطور هذا الواقع، ولكن مو معنى أن الحركة الموجودة بالواقع تنتقل إلى الفكر فينمو ويتحرك تبعا له. وذلك أولا، إن عالم الطبيعة عالم التغير والتجدد والحركة، يحتوي حتما على قوانين عامة ثابتة، يعني على الرغم من قولنا بأنه يتحرك وينمو، إلا أن هناك مقدار من القوانين الثابتة موجودة في عالم الانتقال، وهذا ما لا يمكن لأي منطق إنكاره إلا إذا أنكر نفسه. إذا هو يقول ماكو في الشيء واقع بالخارج، ماكو في الشيء ثابت بالخارج، إذا حتى نفس نظريتك مثابتة، إذا مو ثابتة إذا أنت أنكرت نفسك، لأن المنطق لا يمكن أن يكون منطقا إلا إذا أقام طريقته في التفكير وفهم العالم على قوانين معينة ثابتة. وحتى الديالكتيك نفسه يعتبر عدة قوانين تسيطر على الطبيعة وتتحكم فيها بصورة دائمة، ومنها قانون الحركة. هو يعتقد بأن الحركة القانون ثابت في الطبيعة ملازم للمادة، فعالم الطبيعة إذن سواء صح عليه المنطق البشري العام أم منطق الديالكتيك والجدل يوجد فيه قوانين ثابتة تعكس حقائق ثابتة. هي إذا وجدت القوانين ثابتة إذا انعكس بالفكر حقائق ثابتة، إذا انعكس حقائق ثابتة بالفكر إذا أين حركة الفكر ونمو الفكر التي تقولون بأنها قانون عام يشمل جميع الأفكار في الوقت الذي وجدت القوانين الثابتة في دنيا الفكر وحقل المعرفة البشرية؟ والديالكتيكيون إذا هذا الاعتراف بين أمرين وبين محذورين، إما أن يعتبروا قانون الحركة ثابتا ودائما فقد وجدت الحقيقة الدائمة، إذا الحقيقة المطلقة وجدت، وإما أن يكون نفس هذا القانون متغير، يعني قانون الحركة راح يتغير. شنو يعني يتغير قانون الحركة؟ يعني يصير ثبات، هي الحركة إذا تحول شنو تحول؟ تتحول إلى ثبات، طيب أيضا انتهينا إلى الثبات، فمعنى هذا أن الحركة ليست دائمة وأنها قد تتبدل إلى ثبات وتعود الحقائق ثابتة بعد أن كانت متحركة. ومن كلا الحالين يكون الديالكتيك مرغما على الاعتراف بوجود حقيقة ثابتة. ثانيا، إن الفكرة والإدراك أو الحقيقة لا تعكس الخصائص الواقعية للطبيعة، فقد سبق أن أوضحنا في نظرية المعرفة أن الذهن البشري يدرك من الأشياء الموضوعية مفاهيمها ومعيتها، والمفهوم الذي ينعكس فيه عن تلك الأشياء يختلف عن الواقع الخارجي في الوجود والتصرف. فالعالم يمكنه أن يكون فكرة علمية دقيقة عن الميكروب وتركيبه ونشاطه الخاص وتفاعلاته مع جسم الإنسان، ولكن الفكرة مهما كانت دقيقة ومفصلة لا توجد فيها خواص الميكروب الخارجي، ولا يمكنها أن تؤدي نفس الدور الذي يؤديه واقعها الموضوعي. الميكروب بالخصائص الخارج أنه ينخر الجسم يولد المرض، بس الفكرة المأخوذة عن الميكروب طب ما تنخر العقل وما تنخر الجسم الموجود، وإنما صورة لهذا الميكروب. فإذا ذاك محتوي على خاصية ما موجودة في الذهن البشري، كذلك الوجود يحتوي على خاصية حركة بينما الفكرة لا تحتوي على هذه الخاصية. والفيزيائي قد يكتسب مفهوما علميا دقيقا عن ذرة الراديون ويحدد وزنها الذري وعدد ما تحويه من تهارب وشحنات سالبة وموجبة وكمية الإشعاع التي ينبثق عنها
ونسبته العلمية الدقيقة إلى الإشعاع الذي تصله ذرات الأورانيوم إلى غير ذلك من المعلومات والتفاصيل، غير أن هذا المفهوم مهما تعمقنا فيه أو تعمق في الكشف عن أسرار عنصر الراديوم لن يكتشف خواص الواقع الموضوعي، أي خواص الراديوم، ولن يشع الإشعاع الذي تولده ذرات هذا العنصر، وبالتالي لن يتطور مفهومنا عن الذرة إلى إشعاع. بالخارج الذرة تتحول إلى إشعاع، أما بالذهن لا تتحول الذرة إلى إشعاع، وإنما صورة كما تتطور بعض الذرات في المجال الخارجي. وهكذا يتضح أن قوانين الواقع الموضوعي وخواصه لا توجد في الفكرة ذاتها، ومن تلك القوانين والخواص الحركة، فهي وإن كانت من الخواص العامة للمادة ومن قوانينها الثابتة، ولكن الحقيقة في ذهننا أو الفكرة التي تحدث الطبيعة لا توجد فيها تلك الخاصية وهي خاصية الحركة. فلا يجب في الذكرى الصحيحة أن تحكي في الواقع الموضوعي بخصائصه وألوان نشاطه المختلفة، وإلا لم نكن نملك فكرة حقيقية في جميع أفكارنا. الميتافيزيقية مع إيمانها بأن الطبيعة هي عالم الحركة والتطور الدائم، ومن بهذا المختار ومن بأن عالم الخارج يتطور وينمو، ولكنها تختلف عن الديالكتيك وترفض عموم قانون الحركة للمفاهيم الذهنية، يعني ترفض أن تعمم الحركة على كل مفهوم ذهني، وإنما تقول بوجود مفاهيم ذهنية أولية لا يمكن أن يشوبها الخطأ، لأنها لا يمكن أن تتوفر فيها جميع خصائص الواقع الموضوعي. وليس معنى هذا أن الميتافيزيقيين إذا كونوا مفهوما عن الطبيعة في مرحلة من مراحلها جمدوا أفكارهم وأوقفوا بحوثهم واعتبروا ذلك المفهوم كافيا لاستكناة أسرار الطبيعة في شتى مراحلها. فلا نعرف عاقلا يكتفي مثلا بالمفهوم العلمي الذي يكونه عن البويض فلا يتابع سير الكائن الحي في المرحلة الثانية. هذا الشيء يعني نأخذ البويض في مرحلة معينة ونأخذ البويض في مرحلة ثانية وندرسه في كلا المرحلتين، وفي نفس الوقت نؤمن بأن الحقائق ثابتة ولا تنمي، ويكتفي بما كونه من المفهوم العلمي عنه في تلك المرحلة المعينة. فنحن إذا نؤمن بتطور الطبيعة ونرى من الضروري دراستها في كل دور من أدوار نمونها وحركتها وتكوين مفهوم عام، وليس هذا من مختصات الديالكتيك، هو إنما الذي يقوله الحقيقي هو وجود حركة ديناميكية طبيعية في كل مفهوم ذهني. الميتافيزيقية تطالب بالتمييز بين البويض ومفهومنا العلمي عنه. تقول الميتافيزيقية أنه لا حركة ديناميكية في الفكر، يعني ليست الفكرة هي التي تولد الفكرة الأخرى ديناميكيا وذاتيا ومن داخل نفس الفكرة، وإنما توجد أفكار ثابتة في الذهن.
الفكر صورة لشركة وليس الفكرة.
نعم بالضبط، يعني ليس يمتلك نفس خاصية المادة وهي الحركة فيتحرك، وإنما هو صورة لتلك الحركة، وصورة الحركة ثابتة بينما نفس الحركة متحركة. صحيح. فالبويض يتطور وينمو طبيعيا فيغدو نقطة ثم جنينا، وأما مفهومنا الذهني عنه فهو مفهوم ثابت لا يمكن أن ينمو ويصير نقطة في حال من الأحوال، وإنما يجب بأجل معرفة ما هي النقطة أن نكون مفهوما آخر على ضوء مراقبة البويض في مرحلة جديدة. فمثل التفكير في ذلك كمثل الشريط السينمائي الذي يلتقط عددا من الصور المتلاحقة، فليست الصورة الأولى في الشريط هي التي تتطور وتتحرك، وإنما التتابع بين الصور هو الذي يشكل الشريط السينمائي، مو الصورة اللي هي تولدت الصورة الثانية، وإنما صورة فصورة فصورة فتولدت حركة الشريط السينمائي. وعلى هذا فالإدراك البشري لا يعكس الواقع إلا كما يعكس الشريط ألوان الحركة والنشاط التي يحتل بها الفيلم السينمائي، فالإدراك لا يتطور ولا ينمو ديالكتيكيا تبعا للواقع المعكس، وإنما يجب تكون إدراك ثابت في كل مرحلة من مراحل الواقع. ولنأخذ مثالا آخر، طبعا هذا المثال نفس المثال الأول بلا أدنى فرق، تستعميق الفكرة وتأييد الفكرة. ولنأخذ مثال آخر من عنصر اليورانيوم الذي يشع بأشعة ألفا وبيتا وجاما ويتحول بالتدريج إلى عنصر آخر أخف منه في وزنه الذري، وهو عنصر الراديوم الذي يتحول بدوره وبالتدريج إلى عنصر أخف منه ويمر في أدوار حتى ينتهي إلى البصر. فهذا واقع موضوعي يشرحه العلم ونكون على ضوئه مفهومنا الخاص عنه. فماذا تعني الماركسية بتطور المفهوم الذهني أو الحقيقة الديالكتيكية طبقا لتطور الواقع؟ ماذا تعني؟ فإن كانت تعني بذلك أن نفس مفهومنا العلمي عن اليورانيوم يتطور تطورا ديالكتيكيا وطبيعيا تبعا لتطور اليورانيوم نفسه، فيشع أشعته الخاصة ويتحول في نهاية المطاف إلى رصاص، فهذا أقرب إلى حديث القص والفساد. ما ممكن أنه نفس اليورانيوم بالذهن يتطور، اللي بالخارج يتطور، أما اللي بالذهن ثابت، هو صورة عن ذلك الثابت. فهذا أقرب إلى حديث الضرس والفكاهة منه إلى الحديث الفلسفي المعقول. وإن أرادت الماركسية أن الإنسان يجب ألا ينظر إلى اليورانيوم كعنصر جامد لا يتحرك، بل يتابع سيره وحركته ويكون مفهوما عنه في كل مرحلة من مراحله، فليس في ذلك موضع نقاش. صحيح أهم نقول أنه اليورانيوم المتطور، وإحنا نحمل الفكرة عن هذا اليورانيوم المتطور، ولا يعني حركة ديالكتيكية في الحقائق المفاهيم، فإن كل مفهوم يكونه عن مرحلة معينة من مراحل تطور اليورانيوم ثابت ولا يتطور ديالكتيكيا إلى مفهوم آخر، وإنما يضاف إليه مفهوم جديد في الصورة الثانية بالشريط السينمائي، والصورة الثالثة بالشريط السينمائي، وفي نهاية المطاف نملك عدة من المفاهيم والحقائق ثابتة يطور كل منها درجة خاصة من الواقع الموضوعي. فأين الجدل والديالكتيك في الفكر؟ وأين ذلك المفهوم الذي يتطور طبيعيا تبعا لتطور الواقع الخارجي؟ هذا كل ما يحصل في المحاورة الماركسية الأولى وتسليمها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.